إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس السابع في تفسير سورة ياسين. قد بقيت لنا بقية مما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات، عند قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، الآية 69. فقد ذكر الأحاديث والآثار التي فيها ذم الشعر والتي فيها أيضا مدحه، والأصل ذمه إلا ما كان منه حسنا، كما جاء في الحديث: حسنه حسن وقبيحه قبيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر حكمة. قال ابن كثير: وقد كانت سجيته صلى الله عليه وسلم تأبى سماعة الشعر طبعا وشرعا، طبعا يعني خلقة، وشرعا أيضا، كما رواه أبو داود. هذا ضعيف، في ضعيف الجامع 4976: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. يعني هذه الأمور تستوي في الذم، والحديث ضعيف. قال: وقال الإمام أحمد، وذكر بإسناده عن أبي نوفل قال: سألت عائشة رضي الله عنها، الحديث في الصحيحة 3095: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامى عنده الشعر؟ يعني يقال الشعر في مجلسه؟ فقالت: قد كان أبغض الحديث إليه. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. قد كان أبغض الحديث إليه، أي من جهة ماذا؟ من جهة كثرته، من جهة كثرته وعدم مصلحته أو قلتها. فإذا ما كان فيه مصلحة، أو فيه مصلحة قليلة، أو هو كثير، فهذا مذموم. ثم ذكر حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، القيح مثل الصديد، خير له من أن يمتلئ شعرا. يمتلئ، تأمل، من أن يمتلئ، هذا يدل على ماذا؟ على الكثرة. المذموم كثرته. قال: وقال الإمام أحمد هذا في إسناده عاصم بن مخلد، وهذا لا يتابع عليه. عاصم بن مخلد هذا لا يعرف، لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهو مجهول ولا يتابع، فمثل هذا يكون حديثه إيش؟ ها؟ منكرا، كما في الضعيفة 2428. فإذا هذا من القواعد، إذا كان الراوي يعني لا يعرف ولم يأتي إلا بهذا الحديث وما في أحد يتابعه عليه، فيكون حديثه منكرا. من قرض، طبعا الحديث الضعيف نحن ما ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نذكر متنه. ما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف، وإنما تقول في الحديث الضعيف ثم تذكر متنه. من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وإنما هو في مسند أحمد. قال: والمراد بذلك نظمه لا إنشاده. هذا لأن قرض، قرض يعني نظم، ولذلك يسمونه القريض، قريض بمعنى مقروض. قال: على أن الشعر منه ما هو مشروع، وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام كحسان بن ثابت، كعب بن مالك، عبد الله بن رواحة وأمثالهم وأضرابهم، ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب. إذا نشوف هذه أوجه يعني قبول الشعر، أن يكون فيه هجاء للمشركين، يكون فيه حكم ومواعظ وآداب، كما يوجد في شعراء جماعة من الجاهلية. سبحان الله، أحيانا تجد بيت الشعر يعني تقول سبحان الله كأنه وحي من الله عز وجل، كقول القائل مثلا: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، وهكذا. فلذلك يعني ينبغي أن تحفظ مثل هذه الأبيات التي فيها حكم ومواعظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. قال: ومنهم أمية ابن أبي الصلت، هذا من شعراء الجاهلية، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه. تقول هذا ضعيف، فالضعيف 1546. أمية بن أبي الصلت الذي له شعر في ذكر الأوصاف الإلهية، له شعر في ذكر العرش، نعم. وله أيضا بيت: وكل نعيم، نعم، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. هذا من شعر أمية، كل نعيم في الدنيا يعني، أما نعيم الآخرة فباقٍ. قال: وقد أنشد بعض الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت، يقول عقب كل بيت هيه، يعني هات غيره، يعني يستطعمه. فيزيده من ذلك. هذا أخرجه مسلم. 100 بيت. وقد روى أبو داود من حديث أبي بن كعب، هذا عند البخاري وهو أيضا في الصحيح 2851، من حديث أبي بن كعب وبريدة بن الحصيب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. قال: ولهذا قال تعالى: وما علمناه الشعر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي له، يعني ما يصلح له، ما يصلح له. لماذا؟ لأنه غني بالقرآن، ولذا قال: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أي ما هذا الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين. ولهذا قال: لينذر من كان حيا، لينذر هذا القرآن المبين كل حي على وجه الأرض، لينذر من كان حيا، يعني ينذر جميع البشر، كما قال سبحانه: لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن. قال: وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة. نعم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب، يعني له قلب إيش؟ قلب حي، هذا معروف. وإلا كل بشر له قلب، لمن كان له قلب يعني له قلب حي. فكأن الذي ليس له قلب حي إيش؟ ليس له قلب أصلا، كما قال قتادة: حي القلب حي البصر. ثم قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مناسبة يا عبد البر، هذا عود إلى أدلة الإيش؟ التوحيد، كما تقدم إيش؟ وآية لهم وآية لهم وآية لهم، فهذا عود إلى أدلة التوحيد. طيب، يقول قائل: ولماذا لا تذكر أدلة التوحيد كلها متتالية؟ قل: لا، هذه ليست طريقة القرآن ولا طريقة العرب. العرب ليس على طريقة المتأخرين كما كانوا يعلموننا، يقول لك عناصر الدرس 1 2 3 4 وكل شيء مرتب وأسباب كذا. لا، القرآن كتاب موعظة، فهو يذكر الشيء وبعدين يستطرد، وقد يطول الاستطراد ثم يرجع إليه إيش؟ مرة أخرى. فآية لهم وآية لهم، ثم إيش؟ ويقولون: متى هذا الوعد وأصحاب الجنة وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ثم يرجع مرة أخرى إلى إيش؟ إلى أدلة التوحيد. أولم يروا، وذكرنا لكم قبل ذلك يعني تخريج أولم وأفلم. أولم أصلها إيش؟ وألم، يكون فيها عطف بس كأن وألم كأنها ثقيلة، فأولم يعني هذا أيضا من التسهيل، العرب يقدمون حرف على حرف مثل جبذ وجذب، العرب لا تتكلف. وكذلك أفلم أصلا فألم، إذن هذا عطف. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهل الله عز وجل خلق الأنعام بيده؟ ها؟ لا، لأنه لو كان كذلك لقال مما عملنا بإيش؟ بأيدينا، يأتي بالباء، والله ما قال مما عملنا بأيدينا، وإنما عملت أيدينا يعني مما عملنا وخلقنا. طيب، ولماذا خرج الأسلوب عملت أيدينا؟ يقول الشوكاني: الإضافة إلى الأيدي تفيد الاختصاص والتفرد، كما تقول أنا عملت هذا بإيش؟ بيدي، هذا يفيد الاختصاص، بخلاف ما تقول أنا عملت هذا، لكن هذا عملته يداي، هذا يفيد الاختصاص. فالإضافة إلى الأيدي، إضافة العمل إلى الأيدي من أجل الاختصاص، وهذا لا يفيد أن الله عز وجل خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بإيش؟ بيده، وكما كتب التوراة بيده، وكما غرس جنة عدن بيده. نعم، فنفرق بين هذا وهذا. وطبعا هنا قاعدة عظيمة في يعني إيش؟ في ظاهر النص، ظاهر الدليل، لأن الذين يحرفون الصفات يحتجون عليك ويقول إيش أنتوا الآن؟ إيش أنتوا الآن تؤولون كما نحن نؤول؟ وليس هذا تأويل، هذا بيان لمعنى الكلام وما أضيف إليه الكلام. وهذه أعظم قاعدة في هذا الباب، وأنصح بقراءتها من كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العليا للشيخ ابن عثيمين، آخر قاعدة في إيش؟ في أدلة الأسماء والصفات. عندما نقول ظاهر النص فنقول ما هو الظاهر؟ فنقول ظاهر هذا عملت أيدينا، ظاهره يعني مما عملنا، وإنما أضيف العمل للأيدي لإفادة الاختصاص والتفرد. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يعني مالكون، أكثر المفسرين مالكون يعني ضابطون لها، يعني مسيطرين عليها، يعني أنعام إيش؟ مسخرة، أليفة، مش متوحشة، هذا معنى مالكون. واحتمل الشوكاني أن هذه يعني يمكن أن يكون المراد ذكر المنة من الله عليهم، وأنه سبحانه هو الذي ملكهم، ويدل عليه قوله تعالى وأنه هو أغنى وإيش؟ وأقنى. أقنى يعني إيش؟ يعني ملك المال. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هذه قلنا فيها إيش يا عبد البر؟ دلائل، وفي نفس الوقت إيش؟ نعم، هي دلائل ونعم، فلم ينتفعوا بها كدلائل ولم يشكروها كإيش؟ كنعم، لا هذا ولا هذا. قال سبحانه وذللناها لهم، ذللناها، هذا فيه بيان لمالكون، ذللناها جعلناها مسخرة، حتى إن هذه الأنعام يعني يمشي بها الصبي الصغير يسحب البقرة ويمشي بها ولا تعتدي عليه كالأسد مثلا. وذللناها لهم، سبحان الله، يعني هذه من النعم. وذللناها لهم فمنها ركوبهم، مش ركوبهم، الركوب اللي هو إيش المصدر، ركبت ركوبا. أما الركوب هذا ركوب مثل حلوب، حلوب بمعنى إيش محلوب، وركوب بمعنى إيش مركوب. إذن فمنها ركوبهم يعني فمنها مركوبهم يعني ما يركبونهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، يعني منها المركوب ومنها المأكول. وتأمل كيف غاير، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، لأن الأكل بيكون إيش بيكون يعني مستمر. ومنها يأكلون جاب الفعل المضارع. ولهم فيها منافع، منافع أخرى مثل إيش، مثل أنها تحمل أثقالهم كما قال سبحانه وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ولهم فيها منافع ومشارب يشربون من ألبانها أفلا يشكروا، بل هم ما شكروا أفلا يشكرون، وإنما جعلوا شكرهم إيش شركا. قال واتخذوا من دون الله آلهة، اتخذوا يعني جعلوا شكرهم شركا، جعلوا شكرهم شركا كما قال سبحانه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم اللي هو المطر أنكم تكذبون فتضيفونه إلى غير الله عز وجل، وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. هذا هو معنى الآية، تجعلون رزقكم يعني شكر هذا الرزق أنكم تكذبون بنسبة هذا الرزق إلى غير الله عز وجل. وكذلك هنا أفلا يشكرون، جعلوا شكرهم شركا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يطلبون منها الإيش النصر. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. قال سبحانه لا يستطيعون نصرهم، وفي سورة الأعراف أو في غيرها في سورة الأنبياء لا يستطيعون إيش نصر إيش أنفسهم، ما يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. خلي بالك من الضمائر، من اللي المين، وهم لهم، هم يعني المشركون لأصنامهم ولا العكس، الأكثر على ماذا، على إنهم هذا للمشركين، لهم يعني للإيش للآلهة، وهم لهم يعني المشركون للأصنام جند. كيف هذا، كيف يكون المشرك جنديا لصنمه؟ أنه يغضب له ويدافع عنه، سبحان الله. وهذا في زماننا، إذا أنت قلت لهم أن هذا الرجل لو كان صالحا فلا تصل عبادته مع الله عز وجل، لو كان صالحا فكيف نحن ولا نعرف هل هو صالح أم طالح، يقومون عليك ويغضبون، جند جنود يدافعون. فأكثر المفسرين على هذا، وهم يعني عابد الأصنام لأصنامهم جند محضرون. يكون هذا وين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، لأن يوم القيامة إيش؟ يتبرؤون منهم، كل يتبرى. فهذا يكون في الدنيا. إلا الشيخ السعدي والشوكاني عكس، قالوا وهم اللي الأصنام لهم يعني العابدين جند محضرون، محضرون يوم الإيش؟ يوم القيامة. بس كيف يكون جند يوم القيامة؟ يقال هذا إيش؟ هذا تهكم، يعني أنتم الذين كنتم تتقومون بهم الآن هذا الجند، فيكون تهكما بهم. فإذا هذان قولان، وهم لهم جند محضرون. ثم قال الله تعالى فلا يحزنك قولهم. قولهم في إيش؟ في التوحيد ولا في المعاد ولا في النبوة؟ ها؟ يظهر أن هذا في النبوة، فيكون الذي قبله في التوحيد بعدين النبوة. فلا يحزنك قولهم فيك، وبعدين أولم يرى الإنسان المعاد. تكون الصفحة هذه فيها إيش؟ فيها أصول الرسالة، التوحيد والنبوة والمعاد مرتبة. فلا يحزنك قولهم يعني قولهم فيك. وبعض المفسرين احتمل فلا يحزنك قولهم في يعني في الله عز وجل بالنسبة الشركاء إليه، لكن فلا يحزنك قولهم يعني فيك أنت، قالوا ساحر، قالوا كذا. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أدلة المعاد. وابن القيم يقول هذه الآيات من هنا إلى آخر السورة فيها 10 أدلة على البعث، يمكن أن تعد منها أقل من ذلك، المهم نشوف كم نعد منها. أولم يرى الإنسان، أي إنسان؟ ها؟ أي إنسان، إن كان كافرا فيكون حجة عليه، وإن كان مؤمنا فيكون زيادة إيمان، لكن الأظهر أن هذا في الإنسان الكافر الذي ينكر البعث. أولم يرى الإنسان، طب عندما تقرأ في التفسير يقول هذا أبي بن خلف، واللي يقول العاص بن وائل، واللي يقول كذا، ما في إشكال، هذا لا ينفي العموم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، شيء يسير، فإذا هو خصيم مبين. هذا أول دليل أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان المتمرد الآن، خلقه من إيش؟ من نطفة، فهذا دليل القدرة. هذا أول دليل، يبقى أول دليل خلقناه من نطفة، فإذا هو خصيم مبين، يخاصم ربه في التوحيد وفي النبوة والمعاد. طيب، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا الدليل الثاني. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، فما الذي حمله على ضرب المثل؟ أنه إيش؟ نسي خلقه، ولو كان تذكر خلقه ما ضرب هذا المثل، أتى بالعظام وقال هذه العظام البالية المتهشمة من يحييها، إذن هذا نسي خلقه. طب وانت كنت وين؟ لقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. نعم. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ ولا رميمة؟ يقولون هذا الوصف اللي هو على وزن فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، فتقول رجل صبور وامرأة صبور، هذا الوصف يستوي فيه المذكر والمؤنث ما كان على وزن فعيل، أو لا يتفاوت الوصف، لا يتفاوت بين المذكر والمؤنث أو يختص بأحدهما. تقول امرأة ايش؟ ها؟ امرأة ايش؟ حائض. ما تقولش حائضة، ما نحتاج، لأن هذا وصف يختص بالنساء. نعم. وهي رميم يعني بالية، رمة تتفتت. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا الدليل الثالث. يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا معروف بالعقل، إن اللي ابتدى حاجة يقدر ايش؟ يقدر يعيدها، صح؟ عبد البر مهندس صنع ثلاجة غريبة، بعد ما صنع حجمها الشمها يقدر يعملها مرة تانية ولا لا؟ يقدر، هذا معروف. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. طيب الدليل الرابع: وهو بكل خلق عليم. أيوة، فعلمه يقتضي أن إيش؟ أن يعيده. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الدليل الخامس: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. شجر أخضر رطب يخرج منه إيش؟ ها؟ يخرج منه نار حارة، هذا دليل القدرة. ابن القيم يقول: ومناسبة يعني من الشجر الأخضر نار، الشجر الأخضر رطب ونار حار. قال: لأن الملاحدة ماذا قالوا؟ قالوا في العظام، العظام هذه إيش؟ ها؟ رطبة، رطبة ما فيها حرارة، فكيف تدب فيها الحياة؟ فجيء بهذا للبيان. كذلك الشجر الأخضر رطب وتخرج منه النار. الآن العظام هذه، العظام هذه باردة، الإنسان إذا مات برد يصبح باردا، واللي في حياة بيكون في حرارة طاقة. فقال هذه المناسبة: الشجر الأخضر نارا، كيف هذا؟ قالوا: لأن في شجرتان، شجرة تسمى المرخ وشجرة تسمى العفار، تأخذ غصن من هذه وغصن من هذه، تحطهم في بعض يطلع نار. نعم، فأخضر ويطلع منه نار. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الدليل السادس: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني مثل مين؟ الضمير يعود على مين؟ المنكرين، المنكرين للبعث. هذا السادس، ما وجهه؟ ها؟ القادر على خلق الإيش؟ الأعظم، أو الذي خلق الأعظم يخلق ما إيش؟ ما دونه، كما قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. بلى. الدليل السابع: وهو الخلاق العليم. تأمل ها هنا كيف الوصف جاء بصيغة المبالغة، الخلاق والعليم، خلاق فعال، العليم الفعيل. الخلاق العليم، هذا مناسب، أو ليس الذي خلق بقادر على أن يخلق، بل وهو الخلاق، والخلق يحتاج إيش؟ علما، فقرن الخلق بالعلم. كان الوقت الآن 7، نحن نتكلم على العدد. ثم الثامن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا مجمل. الله عز وجل يعني ما يحتاج إلى يعني أن يفعل بآلة، وإنما يفعل بإيش؟ بقول. إنما أمره إذا أراد شيئا، يعني إذا تعلقت مشيئته بشيء ليوجده، أن يقول له كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول. وهذه الآية مما يستدل بها على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن شوف إنما أمره إذا أراد، هذه الإرادة، شيئا أن يقول، فالقول غير الإيش؟ غير الشيء المخلوق، ألا له الخلق والأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. وقرأت ابن عمرو والكسائي فيكونا على أساس يا معرب، قالوا هذا عطف على يقول، يعني أن يقول له كن فيكونا، كن عطف على يقول. ومنهم من قال لأنها واقعة في جواب الأمر، كن فيكونا، فتكون فهذه هي السببية. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا التاسع، تنزيه لله عز وجل أن يعجزه شيء وهو له الملكوت كله. فكونه سبحانه بيده الملكوت، والملكوت مبلغة من الملك، فهذا لا يعجزه. طيب وين العاشر الذي أراده ابن القيم؟ قال ثم ختم بإيش؟ إليه ترجعون. هل هذا يكون من أدلة البعث ولا تقرير للبعث؟ ها؟ ابن القيم جعله من الأدلة، والظاهر أن هذا يعني تقرير للبعث، إليه ترجعون، فتكون الأدلة 9. إلا أن يتأمل متأمل ويقول أنه إليه ترجعون أن هذه من الأدلة، وهي ماذا؟ إخبار الله عز وجل. ما يكفيك إخبار الله عز وجل؟ ها؟ هذا دليل للمؤمن. قال الله عز وجل وإليه ترجعون، وإليه ترجعون، هذا من الأدلة، فيكون هذا الإيش؟ العاشر كما قال ابن القيم رحمه الله.
وإلي المصير.
وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم، فهم لها مالكون. قال قتادة مطيقون وضابطون كما ذكرنا في الموسوعة، أي جعلهم يقهرونها، وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم، بل لو جاء الصغير إلى بعير لأناخه، ولو شاء لأقامه وساقه، وذاك ذليل منقاد معه. وكذا لو كان القطار 100 بعير، مش القطار اللي طلع الآن، ابن كثير ما كان يعرف القطار، وإنما عندهم الأشياء المتتالية تسمى
القطار، هم الذين أخذوا القطار من هذا القطار. نعم، لو كان القطار 100 بعير أو أكثر لسار الجميع بسير الصغير. أي تشوف كيف يعني الأغنام راعيها كيف يدربه، يجيب واحد يمشيه والكل يمشي وراه. قال وقوله تعالى فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، يعني منها ما يركبون ويحملون عليه الأثقال ومنها ما يأكلون، ولهم فيها منافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها ومشارب من ألبانها وأبوالها، أفلا يشكرون، أفلا يوحدون خالق ذلك ومسخره ولا يشركون به غيره. واتخذوا من دون الله آلهة، يقول تعالى منكرا على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله، يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى. قال تعالى لا يستطيعون نصرهم، لا تقدروا على نصر عابديها، بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأبحر. ذكرنا لكم قبل ذلك أن ابن كثير أوتي يعني إيش بلاغة، كيف قال أقل وأذل وأحقر وأدحر، بل لا تقدر على الاستنصار لأنفسها ولا الانتقام ممن أرادها بسوء. وقوله تعالى وهم لهم جند محضرون، قال مجاهد يعني عند الحساب، يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها، ليكون ذلك أبلغ في خزيهم وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم، فهذا يكون في الإيش؟ في الآخرة. ويمكن أن يدخل في هذا إيش؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم إيش؟ أعداء، يعني جند أعداء. نعم. وقال قتادة لا يستطيعون نصرهم، يعني الآلهة، وهم لهم جند محضرون، يعني والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا، إنما هي أصنام، هكذا قال الحسن، وهذا القول حسن وهو اختيار ابن جرير، فيكون ابن جرير اختار أن هذا في الدنيا، وقول مجاهد في الآخرة، لعلي قلت لم أجد من قال به إلا السعدي والشوكاني، لا قول مجاهد أيضا يدل عليه. وقوله تعالى فلا يحزنك قولهم، أي تكذيبهم لك وكفرهم بالله، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، قال مجاهد وعكرمة وغيرهما جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد عظم رميم وهو يفته بأصابعه ويذرو في الهواء، وهو يقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ونزلت هذه الآيات، طبعا هذا مرسل. وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحيي الله هذا بعدما إيش؟ ها؟ بعدما إيش؟ أنت عندك بالميم؟ بعدما أرم أرم أرى أيوة بعدما أرى يعني أرى يري يعني هو بمعنى أرم صار رمة هذه أرى مش من مش فعل مضارع من الرؤية لا أرى فعل ماض بعدما أرى أرى يري ها؟ لازم هذا فعل ماض بمعنى إيش أرمى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرض عليه الأعمال قالوا كيف تعرض عليك أعمالنا وقد إيش أرمت نعم فهو معناه مثل هذا ولو شفتنا كمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم وعن ابن عباس أيضا جاء عبد الله بن أبي المنافق وذكر مثله قال ابن كثير وهذا منكر ليش لوجهين لأن سورة ياسين مكية وهذا عبد الله بن أبي كان وين كان في المدينة هذا واحد الشيء الثاني أن عبد الله بن أبي منافق والمنافق لا يجهر بإيش بكفره لأنه لو أظهر كفره لا قطع فهذا وجه نكارته قال وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات في أبي أو العاص أو فيهما فهي عامة في كل من أنكر البعث فقوله أو لم يرى الإنسان للجنس يعم كل منكر للبعث أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أي أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة فإن الله ابتدى خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين كما قال عز وجل كما قال عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين نطفة فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون بعدين ها ويل يومئذ للمكذبين يعني الذين يكذبون بالبعث وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أمشاج يعني أخلاط متفرقة فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته طبعا هذه المراسيل التي تقدمت في العاص بن وائل وأبي بن خلف يقوي بعضها بعض ثم قال كما قال الإمام أحمد وذكر حديث بسر بن جحاش هذا صحابة والحديث صحيح في الصحيح 1909 و1143 في موضعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك فسواك فعدلك حتى إذا سويتك وعدلتك أو وعدلتك قراءة مشيت بين برديك لباسه وللأرض منك وإيد يعني صار تضرب الأرض برجليك فجمعت ومنعت جمعت المال ومنعت أن تصرفه في مصارفه حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة حديث جميل رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه وصححه إمام عصره الألباني. وأما غيره ممن تثبت له الإمامة فمتطفلون فلا يغرنكم كذا وكذا وفلان وفلان، ولهم مجالس سرية ينتقصون فيها الألباني، ويقول واحد منهم لقد ذهبت إليه بأشياء كثيرة وراجعته فيها فرجع عن بعضها وتوقف في الآخر. هذا يريد أن يعني يظهر نفسه أنه إمام وهو ليس بشيء. وقال الألباني قبل أن يموت عن أحدهم تزبب قبل أن يتحصرم. تعرف هذا؟ لا أعرف. تعرف تزبب؟ تزبب يعني صار زبيبا قبل أن يتحصرم. في عندك العنب الأول رطب، بعدين في مرحلة، بعدين زبيب. لا هو مرة واحدة إيش تزبب قبل أن يتحصرم. حب الظهور. فاحذروا هؤلاء. واحد منهم قال لي بأذني هاتين، وأنا لولا يعني لولا أمور معينة لسميتهم، قال لي في أذني هاتين، قال يا شيخ هذه السلسلة الضعيفة فيها بلاوي، هكذا بألفاظه. وهؤلاء يعني الثلاثة الآن كلهم دعاة قلاقل. نعم، لأنهم لم يلزموا غرز العلماء. أنت لو لك تعقبات على الشيخ إذا بليه وتحترمه وتبين له خلاص وتسكت، ما تقعد في مجالسك وتظهر أنك أنت العالم وأن الألباني يعني ما يعرف شيء. فهكذا يطعنون في العلماء. وطبعا أبوهم الروحي طبعا هذا بيطعن في كل شيء، ويقول عنهم علماء الحيض والنفاس. هذا أبوهم الروحي. بعد الصلاة تعالى وأنا أسميك الثلاثة وأسمي لك أباهم الروحي. نعم. قال ولهذا قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة الذي خلق السماوات والأرض للأجسام والعظام الرميمة، يعني استبعد الإعادة، إعادة للأجسام، إعادة للأجسام هذه متعلقة بإعادة، ونسي نفسه، وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود، فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت. شوف حوادث الطيران أين يذهب الناس، يعني يصبحون لا شيء. الله تبارك وتعالى يعلم أماكن عظامهم ويجمعها سبحانه وتعالى. ثم قال: قال الإمام أحمد وذكر بإسناده والحديث عند البخاري ومسلم، قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله عنهما: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت فلما يأس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا، ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتوحشت، يعني صرت فحما، فخذوها فدقوها، يعني اسحقوها، يعني فذروها في اليم. ففعل. وفي رواية قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا الرجل شك في قدرة الله، لكنه فعل هذا من الإيش؟ من الخشية والخوف، فكان هذا له عذرا. سبحان الله. فجمعه الله تعالى، هذا هو الشاهد. ابن كثير رحمة الله عليه ما أحسن أن يرد هذا الحديث في هذا الموضع. شوف الرجل ماذا فعل أولاده. فجمعه الله تعالى إليه ثم قال له: لما فعلت ذلك؟ خلي بالك، قال: من خشيتك. يعني حصل عنده خلل علمي عقدي، لكن شفعت له إيش؟ خشيته لله عز وجل، فغفر الله عز وجل له. فقال عقبة بن عمر: وأنا سمعته. يعني عقبة بن عمر لما قال له حذيفة حدثنا، لما حدثه هذا الحديث قال له: وأنا سمعت هذا الحديث. قال: وكان نباشا، يعني هذا الرجل كان نباش، كان ينبش القبور، يأخذ أكفان الموتى ويبيعها، كان عربيد يعني. وقد أخرجه في الصحيحين مثله أنه أمر بني أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم راح، يعني كثير الهواء. ففعلوا ذلك، فأمر الله تعالى البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه. إيش نستفيد من هذا؟ أمر، إنما إيش؟ إنما أمره. ثم قال له: كن. فإذا هو رجل قال، ثم قال له: كن. رحمة الله على ابن كثير جاء بهذا الحديث في هذا الموضع. فإذا هو رجل قائم فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك وأنت أعلم. فما تلافاه أن غفر له. قال: وقوله تعالى: الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء صار خضرا نضرا ذا ثمر، ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به النار. هذا وجه آخر. جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني بعد يبسه. نعم. قال قتادة: الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه. وقيل هذا القول الثاني: المراد بذلك سرح المرخ والعفار، ينبت في أرض الحجاز، فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زناد يأخذ منه عودين أخضرين ويقضي أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهم. حتى ذكروا في هاتين الشجرتين ان في قوة، يعني قوة نار عجيبة. قالوا حتى احيانا بدون حك، احيانا تهب الريح فالاشجار ايش؟ تحتك ببعضها فتشتعل النيران فتحرق الاشجار بكاملها. نعم. وهذا ربما يفسر لنا احتراق يعني الأشجار الكثيرة. نعم. قال: وفي المثل لكل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار. استمجد، استمجد يعني كثرت نار المرخ والعفار. عرفتم؟ يعني كل شجر فيه نار، لكن بالنسبة لي المرخ والعفار استمجد، استمجد يعني أكثرها نارا. لكل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار. يضرب هذا المثل ليش؟ للمتفوق على غيره. هذا مثل يضرب للمتفوق على غيره. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، يقول تعالى مخبرا منبها على قدرته العظيمة في خلق السماوات والأرض، إلى الاستدلال على إعادة الأجسام بخلق هذه الأشياء العظيمة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. نعم. بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما يأمر بالشيء أمرا واحدا لا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. قال الإمام أحمد هذا في الضعيفة، ضعيف في الضعيفة 5375، إن الله تعالى يقول يا عباد كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم، كلكم فقير إلا من أغنيت، إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون، ويولع بمثله الخطباء. والناس يتأثرون جدا، دم عطائي كلام وعذابي كلام. نعم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، تنزيه وتقديس وتبرئ من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ثم ذكر آيات أخرى: قل من بيده ملكوت كل شيء، تبارك الذي بيده الملك. قال: فالملك والملكوت واحد، كالرحمة والرحموت والرهبة والرهبوت والتجبر والجبروت. قال: ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد والملكوت عالم الأرواح. طبعا هذا ما عليه دليل. قال الإمام أحمد وذكر لنا ابن كثير أحاديث فيها إيش؟ فيها ذكر الملكوت. حديث حذيفة بن اليمان هذا في صفة الصلاة الأول 268، وفيه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ففيه أن هذا يقال في ذكر الإيش؟ الاعتدال. لكن الصحيح أن هذا يقال في الركوع وفي السجود وفي الاستفتاح، يقال في استفتاح الصلاة وفي الركوع وفي السجود. نعم. وقد روى أبو داود والترمذي وذكر حديث آخر لحذيفة ثم استفتح أنه رأى صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وكان يقول الله أكبر ثلاثا، يعني يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، وبعدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فهذا من أدعية الاستفتاح، الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. نعم. وقال أبو داود، هذا في صحيح أبو داود 817، حديث عوف بن مالك قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود، ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.